بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء، وما يقول إذا زفت إليه. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال: رواه ابن ماجه وأبو داود. بمعنى، كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام حول هذا الباب، وهو من آداب النكاح ومسائل الزواج. ولهذا عنون له المجد بن تيمية رحمه الله في بيان الأوقات المناسبة التي يحسن للإنسان أن يتزوج فيها أو أن يدخل على أهله فيها. وساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها، و عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت هذا الحديث لأن بعض الناس أو من عامة الناس من كان يكره البناء على المرأة في شوال، ومنهم من يتطير بهذا الشهر، يعني قد يقع في نفسه شيء من الشؤم. ولهذا حرصت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبين لمن هذا حاله أو لمن يخطر في باله شيء من التطير والتشاؤم فيما إذا تزوج في شوال، مبينة لهم أنها كانت من أحظى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال، يعني يوم أن كان في مكة، ودخل بها في شوال، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن يلاحظ شراح الحديث ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله أن الاستدلال بهذا الحديث يصلح لو كان هذا الفعل قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدا أن ينفذه في شوال، أو لو كان هذا الفعل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أدائه في هذا الشهر، لكان هذا صالحا، يعني لكان الدليل صالحا على أو في الاستشهاد بأن لهذا الشهر مزية، وبأن للزواج وللدخول وللبناء بالمرأة في شهر شوال مكانة. لكننا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بأكثر من امرأة، ما وقت أن يكون زواجه في شوال، بل تزوج في شوال وفي غير شوال، تزوج في ذي القعدة وتزوج في سائر شهور السنة. إذن فزواجه من عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كان صدفة، والصدفة وعدم الاتفاق ليس له تأثير في التشريع. ولذلك لا يرى أهل العلم أن لشهر من العام أو ليوم من الأسبوع مزية على غيره خاصة في الزواج، بل إن الإنسان له أن يتزوج في أي وقت شاء وفي أي زمن، ولا ينبغي للناس أن يربطوا أعمالهم بشهور معينة، خصوصا إذا ما اختلج في نفوسهم أن لهذه الشهور مزية أو أن الزواج بها فيه حظوة أو غير ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها إنما قالت ما قالت، أرادت أن ترد وتنكر على من توهم أن الزواج في شوال غير مبارك وأنه فيه شؤم، وأن استمرار الحياة الزوجية لمن تزوج في شوال معرضة للخطر، فأبطلت هذه الدعوة واستشهدت بفعلها أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبزواجها، وبينت للناس أنها كانت من أحظى ومن أكرم ومن أحب الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا أمر ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبرز ويظهر هذه المحبة وتلك المكانة لعائشة رضي الله عنها، فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه يوما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بعد أن دخل في الإسلام وبعد أن أصبح من السابقين إلى الإسلام وممن له جهد ومكان في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد سأله: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عائشة. فقال: إنما قصدت من الرجال. قال أبوها رضي الله تعالى عنهما. فهذه الحظوة الناس يعرفونها، وهذه المكانة لعائشة رضي الله تعالى عنها الكل يحس بها. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تبين لو أن للشهور والأيام آثار على الزواج وبقاءه واستمراره أو إزالته، أو أن لهذه الأيام أثرا في محبة النساء أو كراهية النساء، لكان شهر شوال أولى بأن ينسب إليه هذا الفضل وهذه المكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في شوال وعقد عليها في شوال. لكننا نقول إن ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مصادفة وبغير اتفاق، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لشوال مكانة لأخر كثيرا من زيجاته وجعلها في شوال، خصوصا وإن معظم النساء اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كن بعد عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة رضي الله عنها في أول أيامه قبل البعثة، وبقي معها إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج معها غيرها. وبعد وفاتها رضي الله عنها تزوج بسودة بنت زمعة في مكة، وهاجرت معه إلى المدينة، ثم تزوج من بعدها عائشة رضي الله عنها. وهكذا سائر الزوجات، صفية وحفصة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وميمونة، كل هؤلاء الزوجات تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة. فلو كان لهذا الوقت الذي صادف فيه زواج عائشة له أثر، لكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرى. وكونه عليه الصلاة والسلام تزوج في أوقات مختلفة ولم ينتظر شهرا ولم يتحرى يوما، دليل على أن هذه الأوقات ليس لها أثر على استمرار أو زيادة في محبة المرأة، وإنما على الإنسان أن يعتبر الأوقات كلها مما خلق الله سبحانه وتعالى، وأنها أيام لله، وأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجدها وخلقها ليعيش الناس فيها ويقضوا فيها مصالحهم. وإن كانت هناك بعض الأوقات أفضل من بعض، فإن الفضل الذي ربطه الله بها لارتباطها بعبادات كيوم الجمعة فإنه أفضل أيام الأسبوع، وقد شرع الله فيه صلاة الجمعة، وشرع فيه ساعة أو أوجد فيه ساعة يجيب فيها دعوة من يدعو. وهكذا جعل رمضان أو شهر رمضان سيد الشهور، لأنه ربطه بعبادة لا وهي الصوم، والصوم من أفضل العبادات كما قال سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك فضل العشر الأيام من شهر ذي الحجة، لأنه ربط بها عبادة وهي الحج، وربط أو وجعل شهر الله المحرم من أفضل الشهور، لأنه شرع فيه عبادات وجعله شهرا محرما. إذن فتفاضل الأوقات إنما هو لارتباطه بعبادات شرعت للناس. أما أن تكون هناك أيام يمن وأيام شؤم، فهذه من الأمور التي لم تشرع في الإسلام، وإن وجدت أيام يصادف فيها الإنسان بعض مصائب تصيبه أو بعض بلايا تنزل به، فإن الأيام ليس لها دخل في ذلك. وكذلك إذا صادف الإنسان أيام يحس فيها بسعادة أو يحصل فيها على جائزة أو شيء، فإن الأيام ليس لها ارتباط بذلك، وإنما هذا بتقدير الله جل وعلا، وإنما هذا بما كتب الله سبحانه وتعالى على العبد. لذلك لما ترجم المصنف بباب الأوقات أو التي يستحب فيها البناء، يعني وإن قصد بيان أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه تنويه بشهر شوال، لكن أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج في شوال وفي غير شوال، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتزوجون في سائر أيام العام، وما أثر عن أحدهم أنه تحرى يعني يوما معينا لفضله أو لمنزلته ولمكانته، وتجنب يوما معينا لأنه يخشى من شؤمه، بل أيام الله واحدة. وعائشة رضي الله تعالى عنها إنما قالت ذلك من أجل أن تبطل هذه الدعوة وتلك البدعة والعادة التي حرص أو ظن بعض الناس أنهم يتأسونها أو يلتزمون بها رجاء الثواب أو رجاء السعادة. هذا ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وشهر شوال هو الشهر الذي يعقب شهر رمضان، وبنى بي في شوال، ومعنى بنى بي يعني دخل بها رضي الله تعالى عنها، فكان بين العقد وبين الدخول 3 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بمكة وعمرها 6 سنوات، وبنى بها بالمدينة وعمرها 9 سنوات. فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ ولا شك إن هذه حقيقة عرفها الناس ولمسوها، وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يدخل نساؤها يعني قريباتها إذا ما قصد إدخالهن على الأزواج كانت تتحرى هذا الشهر، وهذا إنما كانت تفعله رضي الله عنها لترد شبهة ودعوى من كان يكره الزواج في شوال، لأن العرب كانوا يرون شهر شوال يعني شهر يقع بين مواسم ووقته ضيق، فكانوا ربما تشاءموا من أن يتزوج الرجل فيه، ولذلك أرادت عائشة رضي الله عنها أن تؤكد وتبطل هذه العادة. وإلا فإن الزواج يباح في شوال وفي غير شوال. قال والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، أما أحمد ففي المسند، وأما مسلم ففي صحيحه، وأما الإمام النسائي ففي كتابه السنن أو المجتبى من السنن. ثم ساق بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث وأمثاله هو مأخوذ من نسخة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه هو المراد بقوله عن جدي. وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن أسلم قديما، وممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من بداية أيامه إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كتبه، ولما رأته قريش ولما رآه بعض الناس يكتب غير القرآن، يكتب الحديث، كأنهم أنكروا عليه وقالوا له: كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ هكذا ظنوا أن ما يقوله في حال الغضب قد لا يحسن ولا يستحسن أن يكتب، وأما ما يقوله في حال الرضا فلا بأس. وهذا النظر أو هذا الرأي الذي ارتآه البعض إنما بناه على مبدأ البشرية، لأن الإنسان العادي من عادته إذا غضب ربما بدا منه ما لا يحسن ذكره أو ما لا يحسن بقاؤه. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو الذي يريد الخير وهو الذي يحرص عليه، أحب أن يأخذ رأي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، ولذلك توجه إليه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت لي: كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى فمي وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا. وهذا كان إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك شرع في الكتابة وحرص على أن يكتب كل ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتب عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة يقول إن عدد الأحاديث التي وجدت كتبت فيها 1000 حديث، وكان يعنى بهذه الصحيفة، كتبها وصنع لها درج وصنع لها صندوق يضع الأحاديث فيه، وكان يباهي الناس ويقول: هذه الأحاديث كتبتها في هذه الصحيفة الصادقة، سماها بهذا الاسم، هذه الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، يعني أنا أخذتها منه. وكان رضي الله عنه يقول: ما يرغبني في الحياة، يعني في آخر عمري، إلا شيئين: الصادقة، صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد، والوهط أو الوهيط. وهذه كانت مزرعة ووقف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكانت في الطائف، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص قيما عليها، حريص على تنميتها، حريص على أن يجني ثمرتها ليقسمها ويوزعها، ولما يعلم أن في الجهد الذي يبذله في تنمية الوقف وفي التصدق به من الثواب الذي يرجو بسببه طول العمر. ولأن هذه الصحيفة الصادقة كان رضي الله عنه يحدث بها الناس، كل من جاء يسأله عن حديث يحدثه من هذه الصحيفة. هذه الصحيفة انتقلت من بعده إلى حفيده عبد الله بن عمرو بن العاص، أنجب ولدا سماه محمد. ومحمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عاش إلى أن تزوج وأنجب ولدا سماه شعيب، لكن محمدا رحمه الله توفي قبل أبيه، قبل عبد الله بن عمرو. وكفل عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حفيده شعيبا ورباه. وشعيب سمع منه هذه الصحيفة، ولذلك كان يرويها عن جده. وشعيب أيضا علم وروى وحدث بهذه الصحيفة لابنه، وابنه عمرو. وعرفت هذه الصحيفة، اشتهرت بين المحدثين، لم تنسب إلى صاحبها الأول، وإنما نسبت إلى من اشتهرت الصحيفة عنه وانتشرت وكثر الرواة عمن أخذ أو عمن روى هذه الصحيفة، وهو عمرو بن شعيب. فعرفت الصحيفة في أوساط أهل الحديث بصحيفة عمرو بن شعيب، وبعضهم يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. وبعض المحدثين أورد إشكال على هذه الصحيفة وقال إن عمرو بن شعيب عمرو يروي عن شعيب أبيه، وهذا معنى قولهم عن أبيه، لكن الضمير في قوله عن جده يعود إلى من؟ هل يعود إلى عمرو؟ فلو أعدناه إلى عمرو معنى أن الجد هو محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. ومحمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص مات صغير، وشعيب لم يسمع منه، ولذلك شككوا في السند وقالوا إن في السند انقطاعا، لأن محمدا أو لأن عمرا لم يسمع من محمد. لكن المحققين من المحدثين قالوا لا، إن الضمير في قوله عن أبيه عن جده، الضمير في جده يعود على الأب الذي هو شعيب، ويكون معنى السند هذه رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وبهذا يكون السند متصلا، والخلل الذي ظن مدفوع. لكن لا تزال هذه الصحيفة أيضا محل قبول ورد من أهل العلم، لأن الذين رووا عن عمرو بن شعيب فيهم الثقة وفيهم غير الثقة. ولذلك قال المحققون إن السند إذا صح إلى عمرو بن شعيب فالحديث صحيح، أما إذا رواه من دون ذلك يعني ليس من الثقات فعندئذ يكون الحديث فيه ضعف. فالاعتماد والمدار على الرواة عن عمرو بن شعيب. وبعض أهل العلم يعني تردد في قبول أحاديث هذه الصحيفة، قالوا لأنها نقلت على أنها صحيفة يعني مكتوبة ولم تروى، مكتوبة ولم يحدث بها، وإنما أخذها شعيب عن جده على هيئة الوجادة، يعني لما توفي عبد الله بن عمرو بن العاص وورثه شعيب، وجد شعيب هذه الصحيفة في آثار عبد الله بن عمرو بن العاص وفي ميراثه، ورواها دون أن يكون له حق الرواية، دون أن يسمعها من عبد الله بن عمرو، لذلك شككوا فيها. لكن الصحيح أن شعيبا سمعها من جده ورواها عن جده، والسند فيها متصل، ولذلك يعتبر أرجح الأقوال التي ذكرها أهل العلم في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن سندها إذا كان الرواة عن عمرو ثقات فالحديث صحيح والسند صحيح. يقول: هل كان الإذن خاصا بعمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ طبعا علماء الحديث يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي وكان جبريل يأتيه بالقرآن، كان صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية أو الآيات من كتاب الله يقرأها على من حضر فيسمعونها، ثم يستدعي كتاب الوحي، يعني من كان يكتب من الصحابة، يقول لهم: اكتبوا هذه الآيات، فكانوا يكتبونها، فقد يكتبها واحد أو يكتبها اثنين أو أربعة أو خمسة على حسب من يحضر، كل يكتب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كتبوا عرضوا عليه ما يكتبون، يعني يقرؤون عليه بعد الكتابة، كل ذلك زيادة في التثبت والطمأنينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك ما يكتبونه لهم، هو ما يحتاج إليه، أولا لأنه أمي والأمي لا يقرأ، الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى طمأنه وقال له: إيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان الله وعده بأن يجمعه له في صدره، لهذا ما كان، وإنما قصد من كونهم يكتبون ويحتفظون بهذا عندهم، لأن ما يحتفظونه بهم يقرؤون فيه يرددونه يستنسخه الناس بعضهم من بعض. وكتابة القرآن كانت موجودة منذ أن كان الناس في مكة، يعني لم تكن شيء طرأ في المدينة، ودليلنا على ذلك أن عمر رضي الله عنه يوم إسلامه عندما جاء إلى أخته وختنه وخباب رضي الله عنه كانوا يقرؤون سورة طه، ما كانوا يقرؤونها في من صدورهم، وإنما يقرؤونها من صحيفة، وهذه الصحيفة مما كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الكتابة كانت أحد وسائل نشر القرآن ونقله بالتواتر. فلما قدم المدينة أخذ الناس يكتبون القرآن ويكتبون أيضا غير القرآن، ما دام عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وغيره، فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كتابة غير القرآن، قال لهم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكتب غير القرآن فنهانا، لكن هل استمر هذا النهي أو كان لفترة؟ والظاهر أنه كان لفترة حتى يحذق الناس بالقرآن ويحفظ القرآن ويميز بين أسلوب القرآن وغير القرآن. ولأنه لما كانت هناك يعني أدوات الكتابة قليلة كان الشخص قد يكتب القرآن وغير القرآن في صحيفة واحدة، وخشية أن يزيد الناس في القرآن أو يضيف إليه ما ليس بقرآن مما يكتبونه جاء النهي. إلا أن هذا النهي لم يستمر، بعد فترة من الزمان رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة غير القرآن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أسلم في السنة 7 من الهجرة، يقول كان رجل من الأنصار يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يحفظ يعني الحديث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أراد أن يحظى بما حظي به أبو هريرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يحفظ وبأن لا ينسى، ولكن هذا الأنصاري كان ينسى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه، ماذا أصنع؟ فقال له استعن بيمينك، واستعن بيمينك يعني اكتب، فكان هذا إذنا. وفي يوم فتح مكة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفي اليوم الثاني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقف على باب الكعبة وخطب خطبة طويلة بين فيها حرمة مكة، إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وإذا احتج أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإن الله أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يعني الوقت الذي قاتل فيه عند الدخول، وإن حرمتها عادت إليها. وبين أيضا في تلك الخطبة أن دماء الجاهلية وأن ربا الجاهلية كله موضوع، والخطبة كانت طويلة. وبعد أن نزل جاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، يريد أن ينقلها ويذهب بها ويبلغها الناس، لأنها فيها أشياء كثيرة من مبادئ الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه، فكل هذه أدلة بما جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأذن للناس أن يكتبوا السنة بعد أن كان قد منعهم، وكان فترة المنع مدة استطاع الناس من خلالها أن يعرفوا القرآن ويحفظوه ويحفظوا جله. لا ننسى أن هناك مبرر، وهو أن القرآن المكي نزل في مكة، ما نزل في مكة من القرآن أكثر مما نزل في المدينة، والعلماء يقدرون القرآن المكي بثلثي المصحف، وما نزل في المدينة بالثلث. وعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إذن لابد للناس أن يحفظوا ذلك القدر الذي نزل في مكة، وأن يكتبوه. ولذلك كان من الحكمة أن يمنعهم من كتابة شيء غير القرآن حتى يخلصوا لكتابة القرآن ويجمعوا ذلك القدر الكبير الذي نزل في مكة، وهكذا تحقق للصحابة رضوان الله عليهم في المدينة أن يجمعوا القرآن وأن يكتبوه ويفردوه ويخصوه بالتلاوة، إلى أن عرفوا القرآن وأحكموه وحفظوه رخص لهم في كتابة السنة، والله أعلم. عمرو بن شعيب يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم، يعني إذا حصل لأحدكم، وأفاد بمعنى حصل له وكسب وهيئت له، يعني إذا ما تزوج امرأة، حصل على امرأة تزوجها، أو على خادم سواء كانت امرأة أو رجلا، يعني عبدا، أو إذا ما حصل على دابة. وهذا الحكم لا يقتصر على هذه، بل كله ربما تعداه إلى ما نستفيد منه من وسائل ينبغي للإنسان إذا ما حصل على هذه الأنواع: الزوجة، الخادم، الدابة، والمراد بالخادم يعني الجارية المملوكة، فإنه ينبغي له أن يضع يده على جبهتها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها، ويستعيذ بالله جل وعلا من شرها، ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، ومعنى جبلتها يعني خلقتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذه دعوة ينبغي للإنسان أن يدعو بها للزوجة وللخادم وللدابة، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له وييسر له ويوفقه للخير ويعيذه ويجيره من الشر الذي جبلت عليه هذه الدواب أو هذه الأنواع من الإنسان أو الحيوان. هذا دعاء كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص، تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه، ومن هنا استدل به المجد بن تيمية، ومحل الترجمة والمناسبة قوله: إذا أفاد أحدكم امرأة، فكان من المناسب أن يذكره في باب عشرة النساء وفي كتاب النكاح، لأنه ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك في أول ليلة عندما تزف إليه العروس، عليه أن يدعو بهذا الدعاء حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يفيد من خير المرأة، وتكون له عونا على الحياة، وعونا على الطاعة، وعونا على العبادة، وتكون مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فمن الأسباب التي تهيئ لك هذا الخير وتهيئ لك هذا الأمر الطيب هو هذا الدعاء في هذه المناسبة: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. قال: الحديث رواه ابن ماجة وأبو داود، رواه بمعناه. وقد جاء عن أبي الرواية الثانية أنه كان يقال هذا في المرأة وفي الخادم، يعني الجارية أو العبد. وأما الدابة فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ذروة سنام الجمل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عمرو بن شعيب، أما حديث عائشة فلم يتعرض له لأنه رواه مسلم في الصحيح، ومن عادته أن الحديث إذا كان في الصحيح يسكت عنه. قال: أما حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود. وهذه قاعدة معروفة، إن أبا داود رحمه الله لما ألف كتابه السنن كان تأليفا غريبا ما عهد في أوساط المحدثين، ولما انتشر كتابه أراد الناس أن يعرفوا المنهج الذي سار عليه المؤلف، فكتب بعض من أهل مكة إلى أبي داود رحمه الله، كتبوا له: انت ألفت كتاب ما عرفنا أسلوبك فيه، بين لنا منهجك. لذلك كتب إليهم كتاب الرسالة مشهورة عند أهل العلم باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة، قال: إني ألفت كتابا في السنن، يعني جمعت فيه أحاديث الأحكام فقط، ما جمعت فيها غير أحاديث الأحكام، فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، يعني إذا كان الحديث فيه ضعف يقول هذا الحديث ضعيف، وما سكت عنه فهو صالح، إذا ساق الحديث ولم يعلق عليه يقول هذا الحديث صالح. صالح يعني إيه؟ اختلف أهل العلم في الفهم، فمنهم من قال صالح للاحتجاج، صالح للاستشهاد، صالح لأن يكون دليل. لذلك استنبط أهل العلم قاعدة أن الحديث الذي يريده أبو داود في كتابه السنن ويسكت عنه يصلح للاحتجاج. ولهذا إذا أوردوا حديثا وجاء في كتاب أبي داود وسكت عنه يقولون سكت عنه أبو داود، يعني إن الحديث يصلح للاحتجاج. قال: ورجال إسناده إلى عمري، إيش عندكم؟ ورجال إسناده إلى عمرو بن سعيد، هكذا ما فيش أحد عنده غير هذه العبارة؟ العبارة فيها خطأ مطبعي، وصوابها: ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. وهذه المسألة نحن تكلمنا عنها في بداية الدرس، إن الرواة عن عمرو بن شعيب مختلفون، منهم الثقة ومنهم غير الثقة. فالحديث الذي يرويه الناس إلى عمرو بن شعيب إن كانوا ثقات فالحديث صحيح، إن كانوا غير ثقات فالحديث إيش؟ غير صحيح. فصحة العبارة ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، فبدل من سعيد يكتب شعيب. قال: وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب، وهذا اللي نحن ذكرنا مجمله في الدرس. ولفظه، يعني ولفظ حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب في سنن أبي داود: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وقوله إذا أفاد أحدكم امرأة فسره في رواية أبي داود بقوله إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما. قال: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، يعني: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبل عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه. وفي رواية ثم ليأخذ بناصيتهما، يعني إذا كان زوجا أو خادما، يعني المرأة والخادم. إنما قال وليدعو بالبركة، يعني وليسأل الله البركة فيهما. هذا ما يتعلق بحديث عمرو بن شعيب. ثم انتقل الإمام الشوكاني إلى بيان ما يستنبط من الحديثين. قال استدل المصنف، يعني المجد بن تيمية، بحديث عائشة رضي الله عنها على استحباب البناء بالمرأة في شوال. استحباب البناء يعني الدخول على المرأة في شوال، وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصيته. وقد عرفنا أن النبي ما قصد ذلك، لأنه تزوج في شوال وفي غير شوال. إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره، لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق، ومعنى الاتفاق يعني على طريق الصدفة. وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب، لأنه حكم شرعي، يعني لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. وقد عرفنا أن عائشة رضي الله عنها إنما استدلت بذلك لترد دعوى ادعاها بعض الناس وبدعة ابتدعوها. ولذلك الأمر لا يتعدى كونه مباحا. قال وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق، ولم يتحر وقتا مخصوصا، مما يدل على أن المسألة مباحة في كل وقت. ولو كان مجرد الوقوع، يعني زواجه من عائشة رضي الله عنها في شوال، يفيد الاستحباب، لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه، وهو غير مسلم، يعني وهذه دعوة غير مسلمة. لذلك نرجع إلى الأصل، وهو الإباحة، إباحة الزواج في أي وقت من الأوقات. قال والحديث الثاني اللي هو حديث عمرو بن شعيب، فيه استحباب الدعاء بما تضمنه الحديث عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة. وطبعا نحن قلنا المراد بالخادم الرجل والمرأة، وهو دعاء جامع. وهذا ومعنى جامع يعني يشمل كل الخير، لأنه فيه سؤال الله خيرها والاستعاذة بالله من شرها. ولذلك كان من جوامع الكلم، وهو من الدعاء الذي وفق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيه. ولذلك يسن لنا أن نتأسى به وندعو الله به. قال لأنه إذا لقي الإنسان الخير من زوجته أو خادمه أو دابته وجنب الشر من تلك الأمور كان في ذلك جلب النفع واندفاع الضرر. ولهذا كان الدعاء جامعا. ثم قال قوله إذا أفاد أحدكم، كأنه استشكل كلمة أفاد. قال رجع إليه تفسيرها في القاموس المحيط. قال في القاموس أفاد المال، يعني إيه؟ يعني أفاد المال، أفدت المال بمعنى استفدته وأعطيته، فيأتي بمعنى أني حصلت عليه، ويأتي بمعنى أني أعطيته لغيري. والمراد به هنا أنه حصل عليه انتهى، والمراد هنا الأول، يعني حصلت عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. بعض الأسئلة لعلنا نجيب على ما يتيسر منها إن شاء الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث لا تكتبوا عني شيء غير سوى القرآن، ومن كتب عني شيء سوى القرآن فليمحه؟ هذا الحديث صحيح، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث الإمام البخاري ما أخرجه، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان له رأي، وهو أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد، يعني من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا سعيد رضي الله عنه كان مدرسا، ومهمته أنه كان يعلم طلابه القرآن والحديث، وكان من عادته رضي الله عنه أنه يقرأ طلابه كل يوم خمس آيات، ويعلمهم خمسة أحاديث، وكان يأمرهم أن يكتبوا القرآن ولا يسمح لهم بكتابة الحديث، ويقول لهم: اكتبوا القرآن كما كنا نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا كما كنا نحفظ. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول هذا الكلام من كلام أبي سعيد وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإمام مسلم أخرج الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا العلماء أخذوا بما ذهب إليه الإمام مسلم، قالوا: لأن في كلام الإمام مسلم وفي رواية الإمام مسلم زيادة، وزيادة الثقة مقبولة ولا بد من العمل بها، ولهذا يعني هو حديث صحيح. قال: ما هي الساعة التي حددها الله في يوم الجمعة لتقبل الدعاء؟ هذه من الأوقات التي أخفيت من أجل أن يجتهد الناس في ذلك، وليعلموا أن في يوم الجمعة ساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في يوم الجمعة ساعة، لكن ما هي، أي أوقاتها، هذا محل اختلاف بين أهل العلم، والاختلاف مبني على الاجتهاد، لأنه ما عندنا دليل يحدد الساعة. فبعضهم قال: من وقت صعود الإمام المنبر إلى أن ينزل، أو إلى أن تنتهي الصلاة، وبعضهم قال إنها آخر ساعة في اليوم، يعني قبل غروب الشمس، قدر ساعة من قبل غروب الشمس وتحرى الدعاء في ذلك الوقت. وقد روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تتحرى ذلك الوقت وتدعو فيه وتقول إنه هو وقت الإجابة. فالشاهد أن الساعة وقتها مخفي، والسبب في ذلك هو أن يجتهد الناس في هذا اليوم ويكثروا من الدعاء فيه. يقول: ما هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ جزاك الله خيرا. الحديث القدسي هو الذي ينسب القول فيه إلى الله، ومن المعلوم أن الحديث بكل أنواعه، سواء كان قدسيا أو كان نبويا، هو وحي من الله، لأن الله يقول لنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فما يذكر يتلى في بيوتكن، سواء كان قرآن أو غير قرآن، مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو من الوحي، لكن هذا الوحي الذي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه منه ما هو متلو وهو القرآن، ومنه ما هو غير متلو وأنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ينزل به الملك أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الوحي. تارة قد ينزل اللفظ والوحي باللفظ من عند الله لكن ليس من القرآن. ومن هذه الأحاديث ما جاء من قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما بعد ما صلى بالناس الفجر، وكانت تلك الليلة قد نزل فيها المطر، فلما التفت إلى الناس قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فهذا كلام نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا الذي يسميه العلماء بالحديث القدسي، لأنه منسوب إلى الذات المقدسة، إلى الله جل وعلا. ومن ذلك الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه، يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إلى آخر الحديث، وآخره قوله جل وعلا: إنما هي أعمالكم أوفيها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأهل العلم عنوا بهذه الأحاديث المقدسة، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.